بسم الله الرحمن الرحيم. يقول كثير من الأخوة يتساهلون في الاستنشاق والاستنثار في الوضوء، فما حكم هذه المسألة؟ خلصنا هذا لأنها من الواجبات لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، لا توضأ أحدكم فليجعل ثنتين ثم لينتثر، فهي من واجبات الوضوء وتركها يبطل الوضوء. يقول هل بنت الزوجة الذي لم تتربى في حجري محرم لي؟ فيها خلاف، والصحيح في هذه المسألة أنها محرم بقوله تعالى اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فالقيد المعتبر هو مجرد الدخول، على الصحيح والمسألة فيها خلاف. والأحسن المسائل التي خارج الدرس تكون في وقت آخر. يقول من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فهل يجوز له القصر من أول يومه؟ أكثر من 4 أيام خلاص يعتبر مقيما، لا يقصر من حين يصل، لا يقصر ولا يفطر، لا يقصر ولا يفطر، يعني من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام. يقول رجل أجر أرضه من صاحب مزرعة الدجاج على أن يعطيه المؤجر 200,000، فمات هذا الدجاج ولم يكن بينهما قيد أو شرط في البداية، يتعاون معه وإلا فالإجارة قد وجبت عليه، ولكن ينبغي أن يتعاون معه لجبر المصيبة. طيب، وصلنا إلى ما يتعلق من ما زلنا في حديث أبي هريرة في المجامع امرأته في نهار رمضان، وصلنا إلى المسألة 17. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة 17، من أتى امرأته وهو يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أن الفجر قد طلع، فما الحكم؟ هل عليه كفارة؟ يعني مثل الذي يأكل ويشرب ويظن أن الفجر ما قد طلع ثم يتبين له بعد ذلك أنه قد طلع. ماذا تقدم معنا فيما يتعلق بالطعام والشراب؟ أن الصوم صحيح، وهنا أيضا الصحيح أن الصوم صحيح. قال: في المسألة 3 أقوال، أحدها أن عليه القضاء والكفار، وهو المشهور من مذهب أحمد. الثاني أن عليه القضاء ولا كفارة، وهو قول ثاني في مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك. الثالث لا قضاء عليه ولا كفارة، بمعنى أن صومه صحيح، وهذا قول طوائف من السلف كسعيد بن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه، وهذا القول والصواب. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: هذا القول وأصح الأقوال وأشباهها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة، وهو قياس أصول أحمد وغيره، فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطئ، وهذا مخطئ، وقد أباح الله الأكل والوطر حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، واستحب تأخير السحور، ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط، فهذا أولى بالعذر من الناس. كلام طيب، هو فعل ما أبيح له لأن الله أباح له الأكل والشرب والوطء حتى يتبين، كما قال شيخ الإسلام هذا أولى بالعذر من الناس. قال النووي رحمه الله: طيب، قال المسألة 18، إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم، نسي أن ينوي الصوم، قد يحصل مثلا في أول يوم أنه ما نوى الصوم أصبح وجامع، هل أفسد هذا اليوم أو هو يعني هو مفطر من أصله فلا كفار عليه؟ قال النووي رحمه الله: إذا نسي النية وجامع في ذلك اليوم فلا كفارة في ذلك اليوم بلا خلاف، لأنه لم يفسد صومه. طيب، وغالبا أن النووي إذا قال بلا خلاف يقصد في مذهبه، والظاهر أن هذا أيضا مقتضى قول الجمهور، سيأتي معنا فيما نعم في مسألة آتية أن الكفارة متعلقة بالجماع إذا أفسد الصوم، وأما إذا وافقه مفطر فلا. قال المسألة التاسعة عشرة: كفارة المفطر بجماع في قضاء رمضان، بمعنى وهو يقضي في أثناء السنة عليه قضاء من رمضان، صام فجامع امرأته، هل عليه كفارة؟ ما عليه. وكذلك يستطيع أن يقضي يوما آخر فلا، نعم، فلا يكون مرتكبا لكبيرة كما هو في حق رمضان. قال ابن عبد البر رحمه الله: واجمع على أن المجامع في قضاء رمضان عامدا لا كفارة عليه، حاشا قتادة وحده. قلت: ويدل على قول جمهور أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والدليل الذي جاء بهذه الكفارة عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي في الكتاب، إنما هو في المجامع في نهار رمضان، والله أعلم. وقول الجمهور الراجح هو ترجيح ابن حزم وشيخنا الوادعي والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين. قال مسألة عشرون: هل الكفارة خاصة بالجماع أم تشمل المفطر بأكل أو شرب؟ من يجيب؟ لا، أفطر بأكل أو شرب هل عليه كفارة الجامع؟ لك أبا المقدار، خاصة بالجماع كما جاء النص. قال: ذهب الجمهور إلى أنها خاصة بمن أفطر بجماع، لأن الدليل جاء في ذلك دون غيره. وذهب أحمد في رواية، وهو قول مالك وأصحابه والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والأوزاعي وإسحاق، إلى أن عليه من الكفارة ما على المجامع، وقاس الإفطار بالأكل والشرب على الإفطار بالجماع، والجامع بينهما انتهاك حرمة الشعر بما يفسد الصوم عمدا. وقول الجمهور والصحيح، والرواية مشهورة عن أحمد صححها شيخ الإسلام تيمية، وهو قول سعيد بن جبير بن سيرين وجابر بن زيد والشعبي وقتادة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وجوها في ترجيح هذا القول: أحدها أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة، والحديث إنما يجبها في الوقاع، فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل، والقياس فيها ليس بالبين لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به غيره، فما لم يقم دليل على أن موجب الكفارة مجرد الفطر لم يجز الإيجاب بمجرد الظن. هذا كلام طيب، ما عندنا دليل أن مجرد الفطر هو الذي يجب الكفارة. قال الثاني: أنه لو وجب لأجل الفطر لاستوى فيه جميع المفطرات، فإن تخصيص بعضها دون بعض نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع. قلت: وهم لا يقولون بالكفارة على من استقى، يعني ذكر شيخ الإسلام الرد الثاني بناء على أنهم قالوا من استقى عمدا أفطر ولا كفارة عليه. يقول شيخ الإسلام: لماذا ما تستوي جميع المفطرات على قولكم؟ يقولون: اعتمدنا على الحديث ومن استقاء فعليه القضاء، أو ألزمه بالقضاء فقط. قال الثالث: أن الجماع يفارق غيره بقوة داعيه وشدة باعثه، فإنه إذا هاجت شهوته لم يكد يزعها وازع العقل، لما يزعها يمنعها، لم يكد يزعها وازع العقل ولم يمنعها حارس الدين، وهو قول عمر وعلي، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة، انتهى. قلت: أثر عمر وعلي أخرجه عبد الرزاق البيهقي، وفيهما أنهما أمرا بمن شرب الخمر في رمضان أن يجلد ولم يأمراه بكفارة، وهما أثران صحيحة ثبتا، لكن هو بالمفهوم ليس يعني منطوقه صريح، لكن مفهومه لما اقتصر على الجلد ولم يأمر بكفارة المجامع أو بكفارة الفطر عند من أوجبها، دل على أنه أو مفهوم أن الكفارة تكون في الجماع فقط. قال: هذا القول الراجح وترجيح ابن حزم ثم شيخنا العلامة مقبل الوادي رحمه الله. المسألة 21: إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع، فهل عليه كفارة؟ فمن يجيب؟ جمع بين الأمرين، أكل وشرب وجماع. لك قيس، ارفع صوتك، عليه الكفارة، وقد صار مفطرا بالأكل والشرب بسبب الجماع، وأنت الإثم أعظم وليس عليه كفارة، يأثم وليس عليه كفارة. أن إن كانت حيلة فقط فالظاهر أن عليه الكفارة، لأن المقصود هو الجماع، هذا أقرب الأقوال، أنه إن احتال على الجماع فقط، يريد الجماع فاحتال بداية بأكل وشرب فيكون عليه الكفارة، لأن المقصود هو الجماع في عمله. وما إذا أفطر بأكل وشرب ثم وجد نشاطا فجامع فهذا إثمه أعظم، والذي يظهرنا وليس عليه كفارة. قال في المسألة قولان، أحدهما وجوب الكفارة، وهو قول جمهور العلماء كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم. الثاني أنها لا تجب الكفارة، وهو مذهب الشافعي. وهذان القولان مبناهما على كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم أم بسبب انتهاك حرمة ذلك اليوم بالجماع. وقد رجح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله القول الأول بكلام قوي كما في مجموع الفتاوى، يعني أنه عليه كفارة لأنه جمع بين الأمرين. والذي يظهر لي والله أعلم أن القول الثاني أرجح، لأن حديث أبي هريرة في كفارة المجامع كان في من أفسد صيامه بذلك، وفي الحديث يقول وقعت على امرأتي وأنا صائم، فهذا قيد بني عليه الحكم فلا ينبغي إهماله. قال وهذا لا ينافي كون هذا الرجل أشد ذنبا من الذي جامع فقط، لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين، إلا أنه إن كان محتالا وقصده الجماع دون الأكل والشرب فالذي يظهر أن عليه الكفارة والله أعلم، أن يكون في حق من احتال، وإلا فالأصل أنه ليس عليه لأنه لم يفسد صوما بذلك. قال المسألة الثانية والعشرين، المسألة الثانية والعشرون، هل على المجامع في نهار رمضان أن يقضي ذلك اليوم مع الكفارة؟ من جاء حديث سيأتي معنا صم يوما واستغفر الله، لو ثبت لكان نصا في أنه يقضي، وكان سيلحق به جميع من أفطر عمدا أنه يقضي، لكن مع عدم ثبوته فلا يستطيع القضاء، والقضاء في حق من كان له عذر. قال في المسألة قولان، الأول أنه يلزمه، وهو قول الجمهور، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للمجامع في نهار رمضان صم يوما واستغفر الله، رواه أبو داود الدارقطني، ولأنه لم تبرأ ذمته منه لكونه أفسده بالجماع. ومما ذكروه قالوا إذا كان المعذور عليه القضاء فهذا من باب أولى، وهذا القياس ليس بصحيح، لأن المعذور رخص له الشرع أن يقضي، وأما غير المعذور فليس، فالعبادة محددة وموقتة، فإذا أخرها حتى ذهب وقتها فسد. قال الثاني أنه لا يلزمه ولا يقدر على قضائه، وهو أحد قولي الشافعي وهو قول ابن حزم، لأن الرجل قد أفسد صومه متعمدا، فمن أين لنا الدليل أنه يمكنه أن يتدارك ذلك بصيام بعد خروج الوقت والحد الذي حده الله لهذه العبادة. وهذا هو الراجح وترجيح والدنا وشيخنا مقبل الوادعي رحمه الله، وأجاب عن حديث صم يوما بعدم ثبوته، فقد رواه بهذه الزيادة عن الزهري أبو أويس عبد الجبار بن عمر وهشام بن سعد، وهشام ضعيفان، عبد الجبار بن عمر شديد الضعف، وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة جمعا كبيرا من أصحاب الزهري، تقدم من كلام الحافظ أنهم ما يقارب 30 نفسا أو أكثر. أين ذكر هذا الحافظ عند كلامي عليه السلام أن الحديث قد رواه أكثر من 30 نفسا؟ عند الكلام على رواية عدد التخير، رواية التخير في كفارة اهتف رقبة أو صم شهرين متتابعين أو اطعم 60 مسكينا، رواية التخير تقدم أنه رواه مالك وبعض وثلاثة من الرواة غيره، وخالفهم أكثر من 30 نفسا. وقد خالفوا في ذكر هذه الزيادة جمعا كبيرا من أصحاب الزهري، تقدم من كلام الحافظ أنهم ما يقارب 30 نفسا أو أكثر، فتعتبر هذه الزيادة شاذة. فتعتبر هذه الزيادة شاذة أو منكرة. وقد جاءت الزيادة أيضا من مراسيل سعيد بن المسيب أخرجه مالك، والمرسل لا يحتج به، فما في الصحيحين هو المقدم عليه الاعتماد، وهو يدل على عدم وجوب القضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأمر بالقضاء. قال المسألة الثالثة والعشرون: الكفارة على المعسر هل تسقط؟ فمن يجيب؟ تسقط وتبقى في الذمة؟ الصحيح أنها تبقى في الذمة، فكيف بحديث الباب؟ قال: اذهب فأطعمه أهلك، يعني تكون خاصة في هذا الرجل، لأن أولا النفقة ما الكفارة ما تصرف للأهل والأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصرف لأهل والأولاد، ولأنه يجب عليه 60 مسكينا، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يطعم أهله فقط، فكان في هذا دليل على الخصوصية أنه رخص له في ذلك، مع أن بعضهم قالوا يعني لعله أطعمه فقط والكفارة تبقى في ذمته أيضا، لكن ما بين له النبي عليه الصلاة والسلام أنها تبقى في ذمتك، لكن في الحديث ما يشعر بأنها كانت ستبقى في الذمة، لأنه قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال فوقف قليلا، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتب فقال: خذ هذا فتصدق به، لأن ما سقطت عليه مع أنه عاجز عن الثلاث الأشياء، ومع ذلك ما أسقطها النبي عليه الصلاة والسلام عليه، ولكن حصل ترخيص في الكفارة فقط. قال: في المسألة قولان: الأول أنها تسقط، وهو الصحيح في مذهب أحمد وأحد وهو الصحيح في مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي، وهو قول الأوزاعي وعيسى بن دينار من المالكية، واستدلوا بعدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمجامع أن يؤدي الكفارة إذا أيسر، ورجحه ابن قدامة رحمه الله، قال: أعطاه يطعم أهله وما قال له إذا أيسرت فأخرج الكفارة. قال الثاني: أنها لا تسقط بل تبقى في ذمته إلى اليسر، وهو قول الجمهور ورواية عن أحمد والشافعي، واستدلوا بأن هذا هو الأصل في الكفارات، وأنها لا تسقط بالعجز عنها بل تبقى في الذمة. ويدل على هذا أيضا أن الرجل بعد أن عجز عن الثلاث سكت النبي صلى الله عليه وسلم وجلس الرجل، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء عليك، بل عند أن جاءه المكتل قال: خذ هذا فتصدق به عنك، وفي رواية: عن نفسك. فهذا يدل على أن ذمته لم تبرأ. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه، لأن العلم بالوجوب قد تقدم، يعني قالوا: ما بين له، ما قال له إذا أيسرت فكفر. الآن يجيب شيخ الإسلام على هذا، على أنه قد ألزمه بذلك، فالإلزام الأول قائم مقام هذا، مقام أنها باقية في الذمة. قالوا: أما ما استدلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه، لأن العلم بالوجوب قد تقدم، ولم يرد بالحديث ما يدل على الإسقاط، لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخراج العرق دل هذا على أن لا سقوط على العاجز، ولعله أخر البيان إلى وقت الحاجة وهو القدرة، يعني أخر البيان حتى قدر على الإخراج فقال: خذ هذا فتصدق به عنك أو عن نفسك. قال ابن عبد البر رحمه الله: إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كله أنت وعيالك، ولم يقل له: تؤديها إذا أيسرت، ولو كانت واجبة عليه لم تسقط عنه حتى يبين ذلك له، قيل له: ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد، بل إنها ساقطة عنك لعسرتك بعد أن أخبره بوجوبها عليه، وكل ما وجب أداؤه في اليسار لازم الذمة إلى الميسرة، والله أعلم. وهذا القول الراجح عن قول الجمهور وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله، لأن الصحيح أن توقف الذمة، وما حصل في هذا الرجل كان ترخيصا من الشرع في أن يطعم أهله وأولاده، ولا في الحديث قال أطعم هذا عنك، في بعض الروايات عن نفسك، دليل أن هذا أيضا من الكفارة، ولكن رخص له في أن يجعلها في أهله، والله المستعان. قال المسألة 24: هل اشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ قال ذهب الجمهور إلى اشتراط الإيمان حملا للمطلق في قوله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها على المقيد في كفارة القتل، في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وإنما قيد المطلق لأن القياس يقتضي ذلك، فيكون تقييدا بالقياس كالتخصيص بالقياس. والعلة الجامعة هنا هو أن جميع ذلك كفارة عن ذنب. واستدلوا بحديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعتقها فإنها مؤمنة، يعني علق الأمر بالعتق بكون وصفها مؤمنة أو بوصفها بأنها مؤمنة، دل على أن الوصف علة للحكم وهو الاعتاق. وذهب الحنفية وابن حزم إلى جواز عتق الكافرة، وهو قول عطاء والنخعي والثوري. والراجح هو القول الأول لحديث معاوية المتقدم، فقد علل النبي صلى الله عليه وسلم عتقها بكونها مؤمنة، وهو ترجيح الصنعاني والشوكاني. من جميع الكفارات التي فيها عتق الرقبة تكون مقيدة بالإيمان، لأن الله عز وجل قد قيدها في آية القتل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضرب معاوية بن الحكم السلمي جاريته، ومعلوم أن ضرب العبد بدون ذنب كفارته أن تعتقه، كما جاء في صحيح مسلم، فأراد أن يعتقها يخلص من هذا الذنب الذي وقع له. قال: أتني بها. تأكد أولا هل هي مؤمنة، فلما علم أنها مؤمنة أمره بإعتاقها، أعتقها فإنها مؤمنة. دل على أن الإيمان شرط في كفارة الرقبة، ماذا؟ في عتق الرقبة في الكفارات. قال المسألة 25: هل يشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب؟ ذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والحنفية وغيرهم إلى تفاصيل على اختلاف بينهم في كون العيوب الشديدة التي تضر بالعمل ضررا بينا لا تجزئ، يعني اختلفوا في التحديدات. منهم من يقول المقعد لا يصلح وإن كان عرجا فيصلح لأنه ما زال يستطيع أن ينفع قليلا، ومنهم من يقول العرج أيضا لا يصلح، اختلاف بينهم في تقييد العيوب. وهكذا الأعور والأعمى، الأعمى ما يصلح عندهم والأعور يصلح لأنه لا يزال يعمل ويستطيع العمل، وبعضهم لا يصلح عنده لا الأعور ولا الأعمى، وهكذا اختلافات. والصحيح أنه ما سيأتي أن العيب الذي يصير العبد مرغوبا عنه لا ينتفع بالعتق ولا ينفع غيره ما يصلح. قال: وذهب داود الظاهري وابن حزم إلى جواز عتق لكل رقبة معيبة كانت أو غير معيبة، يعني حتى لو كان جثة هامدة عندهم في سكرات الموت فيجزي عندهم، هذا من الظاهر المعيب. قال: وقال ابن حزم رحمه الله: وأما المعيب فكلهم متفق على إجازة العيب الخفيف فيها، ولم يأتي نص ولا إجماع ولا قياس بالفرق بين العيوب في ذلك. وقال: وأيضا فلا سبيل لهم إلى تحديد الخفيف الذي أجازوه من الكثير الذي لا يجيزونه، فصح أنه رأي فاسد من آرائهم. انتهى. قلت: الذي يظهر لي والله أعلم أن العبد إذا كان في حالة لا ينتفع بعتقه ولا ينفع غيره أنه لا يجزئ، فقد قال تعالى: ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن إذا لم يجد غير هذه الرقبة فتجزوه والله أعلم. يعني الأصل أنه ما يختار المعيب إلى هذا الحد، إلا عند العجز عن غيره. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.